بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا في كتاب الطهارة، وصلنا إلى هذه الكلمة التالية: نظرة إلى العصير العنبي. لكن صار هذا الاشتباه التالي في الدرس السابق، أنه عم نراجع كنا كلمة ميت بوختي اللي قلتها أنا بالأمس هي خطأ، والصح مية بوختي. مية نحن اللي عم نصلحها، مية بس نصلي لها شوي، بس مية هيها. والمية هو الخمر. لا لا لا، مية كتبناها مية بوختي. المية هو الشراب، الشراب اليوم بيصلحوا عليه، لكن بالأشعار الفارسية، كل الأشعار الفارسية بيستعملوا مي مي مية. عرفت شو؟ ايه موجودة، بيستعملوها بالأشعار الفارسية مي مية، مفهومة لكل العوام طبعا، وهي باللغة الفارسية خاصة بالشعر، لكن بالعرف بيستعملوا كلمة شراب. ايه هذا للعرف اليوم، يعني اليوم تسمعها كثير مثلا بالشعر، شراب حرامة. ما بقول مي حرامة او مية حرامة، حرومة هن بقولوا، بقولوا شراب، شراب بيستعملوا على طول يعني. طيب، نظرة إلى العصير العنبي. قال سيد الخوي: ذكر ابن حمزة في الوسيلة أن العصير العنبي إذا نشأ وغلى بنفسه ولو بمعونة أمر خارجي غير منفرد في الاقتضاء، يعني في عنده معونة تانية كالشمس وحرارة الهواء وطول المدة كمان ونحوها، كما إذا مضت عليه مدة طويلة مثلا، لا محالة يصير مسكرا. العصير العنبي إذا نشى وغلى بنفسه لا محالة يصير مسكرا، هذا كلام ابن حمزة، لأنه ببقائه مدة من الزمان يلقى وتحدث فيه حموضة، وهي ما يعبر عنها بالفارسية ترشدان. ترشدان ترشي معروف، الترشي والمخلل الخل، المخلل ترش ترش على أي حال. نعم، يلقى يلقى الزبد، يأتيه الزبد، وتحدث فيه حموضة، وهي التي يعبر عنها في الفارسية بترشدان الحموضة، فبه ينقلب مسكرا حقيقيا، وهو إذا من أحد أفراد الخمر والمسكر. هذا كلام أبو حمزة في كتاب الوسيلة. طيب، ثم قال السيد الخوئي معلقا على ابن حمزة، قال: إنه لم يثبت عندنا أن العصير العنبي إذا غلى بنفسه ينقلب خمرا مسكرا، كما لم يدعي ذلك أهل خبرته، وهم المخللون وصناع الخل وصناع الدبس، بل المتحقق الثابت خلافه، فإن صنع الخمر وإيجادها، ما كتبوا إيجاده، كتبوا إيجادها بس نحن بنغير، وإيجاده لو كان بتلك السهولة لم يتحمل العقلاء المشقة في تحصيل الخمر، على كده في تحصيلها من غيره، في تحصيله من تهيئات المقدمات والمؤونات وبذل الأموال الطائلة في مقابل الخمر.
يقولوا هذا خمر
وهذه خمر، هلا هذا هلا بالصح باللغة العربية بيقولوا ما لا فرج له. باللغة العربية مثلا تقول هذا شمس وهذه شمس، ما لا فرج له، معروفة باللغة العربية. خلينا نكمل هلا. بل يأخذ بيقولوا خاصة، بيقولوا خاصة إذا كان هناك فاصل، فاصل بين الفعل والفاعل، بفاصل فيك تغير، فيك تغير، يعني بصير عندك هون علتان، علتان، علة الفصل بين الفعل والفاعل، سمع، والعلة الثانية ما لا فرج له، إذا كان الفاعل هكذا ما لا فرج له، فبصير هون أنت مخير. شو؟ طيب، هلا بل يأخذ كل أحد مقدارا من العصير ثم يجعله في مكان، فإذا مضت عليه مدة ينقلب خمرا مسكرا. نعم، ربما ينقلب العصير العنبي الذي وضع لأجل تخليله، ربما ينقلب خمرا، ربما ينقلب خمرا إذا نشى بنفسه، خاصة بعد مدة من الزمن، يمكن شهر يمكن سنة ما بعرف، بس أنا مرة كان الأخوان هون عم تحدث يمكن أكثر من يمكن من 40 يوم كانوا عم تحدث
الأخوان. 30 يوم.
إيه.
بصير خمر. من هو تقريبا بعد كم ساعة. على تقريبا الساعات يعني 13-24 اللي هم.
إنه بعد 35 يوم.
لا 35 بضل خمر. بعدين سكرت عليه طبعا. بعدين بنقلب بس افتح له. بنقلب لخل.
بنقلب بعدين لخل.
40 يوم ما بده.
35 يوم بيفتحوا عليه
اول شيء بيعصروه بسكروه
ايه؟
بس يسكروه بعد فتره قليله هو بينقلب بصير خمر بيرجع بيفتحوا عليه بيغطوا قماشه لفتره اطول يعني تقريبا 25 يوم ثانيين ليصير خمر
طب كيف اللي يعني بعرفهم مثلا ما بحطوا
بالخمر يعني بينقلب بالخمر شخصين بينقلب من خمر لخل
هاي طريقه في طريقتين لا دغري عملوا خل وبسكروا له.
طب انا شايف
انا ما عادش ينقلب
زي يوم بحطوا مثلا شو ما بيبقى عنده مثلا بحطوه هون يعني مش بوقت واضح يحطوا العيبه 40 يوم.
طيب لنكمل هلا. على اي حال ومنع السيد السبزواري في مهذب الاحكام ان يكون العصير العنبي خمرا. ثم قال لشهادة اهل الخبرة وفي اختلاف الآثار بالعيان غنى عن إقامة البرهان. هلأ لما بيحكي بقضية العيان معناته هو بنفسه يعرف ذلك، بس عادة الفقيه ما بيعبر أنا أعرف ذلك، بيقول خلاص بيعبر بهذا التعبير هذا. وفي اختلاف الآثار بالعيان أنه أنا أعرف ذلك، أنه من باب أنه أنا أعرف يعني بعيني، عرف شو؟ غنى عن إقامة البرهان أن العصير العنبي ليس خمرا طيب أنا كتبت الكلمة هون كتبت بعد الشكل واضح في إسكار العصير العنبي المغلي لا يبقى عندهم دليل على نجاسته، على أنه قد استفادت الروايات السابقة في طهارة الخمر فكيف بالعصير العنبي المغلي. أما حرمة العصير العنبي المغلي فقد استفادت الروايات في ذلك. نحن هون ذكرنا 4-5 روايات بس، لأنه خلاص متى ما كثرت الروايات ما بقول في حاجة تروي كثير، لأنه لا معارضة لهذه الروايات، لا معارضة يعني جبت روايتين 3-4-5 وتمشي يعني خلاص بقول لك ماشي. لا معارضة لها، كل الروايات أجمعت وكل الفقهاء أجمعوا على حرمة العصير العنب المغلي ما لم يذهب ثلثاه، طبيعية هذه. ما رواه في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابي عن احمد بن ابي نصر احمد بن محمد يعني بس بيختصروها بعض الاحيان عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله الصادق عليه صلوات الله قال لا يحرم العصير حتى يغلي، اذا غلى يصير حرام. طبعا في بقيه الروايات حتى يذهب ثلثاه لا يحرم العصير، طبعا العنبي بقرين سائر الروايات العصير العنبي يعني هذا من القرائن الواضحه في كل الروايات لا يحرم العصير حتى يغلي، ولذلك عادة نساؤنا ما بيغلوا العصير العنبي، ما بيغلوا عصير العنبي، بيعصروا العصير مثلا هون بيع العصير كله مثلا هلا بيبيعوا هلا ميوة بقم قاب ميوة، طبعا القاب ميوة بيعصروا العنب وبيحطوه في البرادات بيعصروا العنب بس بيبيعوه بنفس اليوم، والعنب بيكون طيب عصير عنب طيب حلو وبإيديهم بيعصروه يعني بغسل إيديهم منيح وبإيديهم بطريقة بيعصروا العنب بس كتير طيب
عصير العنب والهولي اللي في بقلبه هاي المادة اللي كنا معناها بس تعصروا بعد فترة بيسواني أصلا بطل
تشرب طيب على أي حال. وأيضا في الكافي عن محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد بن عيسى وابن خالد، لانه محمد بن يحيى العطار هلا بتلي غالبا يروي عن ابن عيسى بالله صح، ولكن احيانا يروي ايضا عن ابن خالد البرقي عن ابي يحيى الواسطي سهيل بن زياد. طيب هلا سهيل بن زياد فيه كلام ولا انه سهيل بن زياد ما بعرف
كم غالي؟
لا انه ما بعرف هون كاتبين النجاشي عم بقرا كتله النجاشي كاتب لقي أبا محمد الإمام العسكري الزكي شيخنا المتكلم هيك وصفه، وقال بعض أصحابنا لم يكن سهيل بكل ثبت في الحديث، ما كان كثير ما كان بكل ثبت في الحديث، ربما كان متعوجا قليلا. هلا هو او حديثه ما بعرف يتعوج الحديث، يمكن يزيد له كلمه ينقص كلمه، ما كان بكل ثبت في الحديث. وعن ابن الغضائري وفي خلاصة العلامة الحلي، وأن حديثه نعرفه تارة وننكره أخرى، ويجوز أن يخرج شاهدا. إيه؟
و...
نعم؟
بيدعم الفكرة
بس. بيدعم الفكرة بس. ويظهر أن أبا يحيى الواسطي لقي أربعة أئمة، الرضا والجواد والهادي والعسكري عليه صلوات الله، حسب مراجعتي راجعت كله بيرجع نتكلم. هلا مش مشكلة يعني الإمام الرضا يعني استشهد تقريبا سنة يمكن من 200 تقريبا 200-198 تقريبا، هي الطبقة هيك تقريبا بال200 كانت شهادة الإمام الرضا، أو بعد ذلك لا أكثر من هيك، كان أكثر من هيك بقليل. لا أنا بقدر أحسبها، ما أنا بحسبها بالحسابات، بالحسابات بحسبها، بس ما لي خلق هلا احسبها. ما هي شهادة الإمام الجواد سنة 220 للهجرة، لما استشهد إمام الجواد كان عمره تقريبا 25 سنة، ولما استلم الإمامة كان عمره قديش؟ بالتسع سنين. لحظة، بالتسع سنين. طيب معناته استلم الإمامة تقريبا سنة 220 إلا 11، إلا 11 قد ايه بيطلع؟ 209 تقريبا، ب 209 شهادة الإمام الرضا تقريبا 209 203 كاتبين عندك؟
لا هو إمامة الإمام الجواد 17 سنة من 203 ل 220.
جميل 203؟
نعم.
حلو حلو 203 جميل.
مولانا الإمام المهدي 255، شوف الفرق بيناتهم.
إيه الإمام الرضا. هلا محل الشاهد إنه أنا أقصد إنه لحتى يلاقي الإمام رضا لو كانت ولادته سنة مثلا 190 للهجرة بلاقي الإمام علي رضا بشخصه، يمكن مثلا عمره قديش؟ 13 سنة. لو كانت ولادته بالسنة 185 بلاقي الإمام رضا بيكون عمره 18 سنة، خاصة إذا كان خراسانيا، يعني إنه خراساني و 18 سنة عمره شاب كبير والإمام موجود بروح بيطلع عليه، مش قصة كبيرة يعني، عرفت شو؟ طيب الإمام العسكري استشهاده كان سنة 260 مظبوط؟ يعني أي واحد بيعمر اليوم 90 سنة من سنة 170 للهجرة إلى سنة 260 للهجرة، أي واحد بلاقيه. بعدين ما بده يكون وفاة الواسطي مع استشهاد الإمام العسكري، مش واجب، ممكن يكون توفى قبل الزمان استشهاد الإمام الحسن العسكري، يعني مثلا سنة 250 مثلا للهجرة، فبيكون عمر هالزلم 80 سنة من سنة 180 فرضنا لسنة 250 للهجرة، بيكون عمر قديش؟ فرضنا 70 سنة، من 180 ل 250 70 سنة، عمر جدا طبيعي. بيكون لقي الإمام الرضا كان عمره 23 سنة، طبيعي جدا جدا طبيعي، يعني زلمة لقي الإمام رضا مثلا عمره 23 سنة عادي، مع بيو رايح مع عمه مع خاله، ولقي الإمام رضا وتوفى عمره 70 سنة، بي عمره 80 سنة، طبيعي يعني عادي عادي، مش إنه فينا نقول كان عمره طويل، لا عادي جدا، لقي أربعة من الأئمة، وهذا الشيء متعارف يعني خاصة بالأئمة المتأخرين، يعني ما عمره. طيب خلينا نكمل هلا. هلا نحن ما بهمنا، بس هل هو ما بعرف يعني انه ليش اول شيء قال شيء خلى المتكلم؟
لا يا سنه
203 203
في ثلاث اراء 203 و206 او 202
او 202. اها يلا يلا خلينا نكمل هلا. عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله الصادق عليه صلوات الله قال، حماد بن عثمان من أصحاب الإجماع، قال سألت عن شرب العصير، قال تشرب ما لم يغلي فإذا غلى فلا تشربه، بالرواية هيك. قال أي شيء من الغليان؟ قال القلب يقلب قلب تاني كيفي قلبي هيك قلب خلاص قلب خلصنا يعني غني خمس دقائق واللي أنا بقلبي كيف يا نبي يلا. وأيضا في الكيف عن علي بن إبراهيم عن أبي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق. هذه جميلة جميلة السند هذا. لما بدأت تقول مسائل علي مش كنت ساعات علولي على إبراهيم بن هاشم إحنا خلاص تجاوزناه يعني هذا لأنه إحنا قلنا مرارا إنه هذا من مشايخ الإجازة هذا لا يعلق عليه. قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. ايه هذه كلمة اجماع يعني اجماع سفارة الروايات واجماع العلماء ما بدي احكي هذه.
هل اصابته النار
يعني غلا يعني غلا ايه اصابته النار غلا مش انه لحظة تك الغاز دقيقة وتشيل لا مش معقولة.
لأن المشهور عند الناس انه اول ما بيسخن خلص
لا 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 القلب يشترط القلب ان يقلب حتى كل الروايات ليغلي. طيب وأيضا في الكافي عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبو عبد الله الصادق عليه صلوات الله وسلامه وسئل عن الطلا فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير. طيب في بعض ناس قالوا ليس فيه خير أي هو نجس. ليش؟ هل الطلا بيقول العصير العنبي بيقول بقليلة الجواب بيقول هو نفسه المختج بقليل الجواب يعني ما نحن لم نعرف باللغات الطلا لا بيقول الطلا العصير العنبي المطبوخ وبيسدد العلماء بهالروايات يعني حتى الرواية الثانية كما بتقولها هذه طبعا سردها كان جيدة. أنا بدأت علياني على علي بن أبي حمزة البطائني أنا بدأت لكم الكلمة هون معلش خليني أحكي كلمة يا أخي البطائني بتقول لي ملعونون كذابون كذا كذا بس أنا بدي لكم كلمة أنت جيب له روايته علي بن أبي حمزة البطائني جيب له روايته وراجع كلها سوا يعني يندر أن ترى رواية شاذة عنده يندر 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 أنا أعمل لك هيك يعني أنا لحد اليوم ما لقيت له رواية واحدة شاذة ولا واحدة اللحوم النسوب
انه ما بيستحق اللحم الجمل ولو كان الواقف يحرموه فعنده رواية انه بفرمه تأكل الجمل
بدي رجع طيب لكن علي بن ابي حمزة البطائني هلا بتقلي مثلا والله كان معه بايده 30,000 دينار ذهبي لا 70,000 وحده 30,000 كان معه هذا
شو كان وكيل
امام القاضي بلا وكيل امام القاضي طبعا لا 70,000 صاحبه ما بعرف شو اسمه صاحبه ولا نسيت اسمه لا
هو عم عميد الوقت
لا 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 70,000 مع صاحبه هو كان معه 30,000 المهم نعم هيداك كان معه 70,000 وحده كمان من الواقفه
شو هو قال له الامام عيسى بن يشوف لك علامه
لا 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 الرضا
علي رضا
ايه المهم
ايه قالوا انه خلينا نشوف علامتك وكذا وبعد ما شاف وقال
له خلص ما هو هيدا كان في ناس من المستبدين بمال الامام الكاظم نجبد بيقولوا فلان 2 3 4 بيعدوهم يعني المهم فلما بيذكروا علي بن ابي حمزه ما هو ابن الحسن ساعده على السرقه على سرقه المال ما ذكر ذلك ما ذكر انه
تاب معلش بس قال له
اللي تاب اسمه هذيك حسن بن علي بن فضال تاب علي بن ابي حمزه البطاني ما ذكر انه تاب انا ما قرات عنه
قال انه قال وصف الايمان المصار للامام الرضا وهو الامام كذا والابن لكننا تقاسمناهم يعني
هل ابن الحسن كان كمان يعني بذمه كثير شو بدها فيها هلا لكن انا بدي اقول
عفوا الامام الرضا بيكون قاعد بيغتم شوي بيسألوه بيقول لهم بهاي اللحظة أنزل قبره وضرب بكذا
من وين؟ عن علي؟
عن عذاب علي بن أبي
حمزة عن علي بن أبي حمزة خلونا هلا بس نكمل هالكلمة
وصل للإمام الرضا
أنا يا إخوان بدي أقول شغلة إنه هيدا السند كله جيد بس فيك توقف أنت بس على علي بن أبي حمزة هيدا الإنسان البطائني هيدا مشكلته عقائدية عفوا مالية المال حرفه بالعقائد وقف على الإمام الكاظم لم يعترف بإمامة الإمام الرضا. هلا هن هون بيقول لك مسل الدين بمال الكاظم يعني بتعبير الشيخ الطوسي هيك. على أي حال فأنا ما بدي شكك كثير في فنيا السند ساقط بس علمانا بيحترموا رواياته لأنه بيعرفوا إنه هيدا بالروايات اللي ما إلها دخل بالوقف وما إلها دخل بشيء ما في داعي. هلا من القائل نحترم رواياته لأسباب اسمعي شو شي بيقول لك قبل وقفه شي بيقول لك إنه هو أصلا ما في داعي يكذب شي بيقول إنه والله رويها من زمان شي بيحكي إنه رواها كتاب الكافي والشيخ القراني بالكافي قال روايته صحيحة فكل واحد بيعطي شغلي يعني. لكن أنا أقول غير هيك أنا أقول مع كل هول أنا قرأت عادة يعني الكثير مئات الروايات عن علي بن أبي حمزة البطائن يعني شفت تقريبا كلها صحيحة يعني. لذلك أنا شخصيا ما بحترمه ولكن أحترم رواياته. هل أنت من اليوم رايح
برواياته هو مش كان وقت فقه الإمام يعني وقت
بلى في زمن الإمام الكاظم
يعني كان
ثقة وكيل الإمام الكاظم نعم
هو انحرف يعني بعد الإمام هو انحرف
انحراف الشيخ مالي
يعني إيه؟ كان ثقة بشكل إيه؟ واقعي
إيه؟ طب أنا بعرف مجموعة طبعاً بلد بال2006 انحرفوا ماليا لأبدوا هذا مليون دولار كل ضيعة يأبدوا شي مليون دولار يعطوا لفلان طيب كم واحد لأخذ بلع مظبوط مظبوط طيب هذا معروف يعني لما انت بيوصل لايدك مليون دولار فرضيه انه عطي لشي 1000 بيت او عطي ل 100 بيت مظبوط قديش اللي يا مولانا لفوا
اشترى شو
طيب خلينا نكمل هلا يلا
بس يا اخو بيقول على الامام الكاظم انه الى وبعثوا نبي لهذه الأمة وضع إيده بصدره
صاروا يحكوا حكي
إنه
صار يحكوا حكي هذا شو بدك خلاص وأيضا في الكافي اسمع شو هلا وأيضا في الكافي طيب عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس تعرف الفقيه اللي بيقول لك جليل القدر كبير المنزل عظيم القدر وشغلات معروف هذا عن محمد بن عبد الجبار القمي معروف بن أبي الصحبان هيك بيعبروا عنه بن أبي الصحبان كيف يسموا هيك هلا عن مرثوم بن حازم معروف هذا ثقة فقيه عن عبد الله بن أبي يعفو معروف هذا ثقة جليل القدر وكذا طيب ماذا بتقول ما سهل عليه بالله صح طيب عن أبي عبد الله صادق عليه السلام الله قال إذا زاد طلع على الثلث فهو حرام طبعا كل الروايات هيك كل فتاوى علمائنا هيك لا خلاف في ذلك طيب إذا زاد في رواية ثانية إذا زاد طلع على الثلث أوقية فهو حرام أوقية إنه إني ما بتنقاس بحسب واحد عم يطبخ ما بتنقاس الأوقية عرفت؟ ما بتنقاس الأوقية لأنه قديش بده يكون ارتفاعها؟ ما يمل ما بتنقاس أوقية واحدة فهو حرام خلاص حرام لذلك أنا بتصور من باب المقدمة العلمية أن الناس تشيل ثلاثة أرباع الكيل ثلاثة أرباع الكيل بس طبيعي أنه بيعلموها يمكن كيلو للطنجرة يمكن بخط أسود يمكن بخط حبر أسود بتخيل شوي ليبين بتصور هيك بتصور بده يكون يعلموها وبعدين مثلا الطلب وأدى من الثلث لو بتنين ثلاثة ميلي نعم
يمكن تكييل
لا تكييل
ما مشكلة اي فضل
تشرح الطنجرة تروح
معقولة كمان معقولة جدا يلا إذا نشى العصير أو غلى حرمة الرواية الخامسة فالكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال قال هذا ما بكتب هيدا عنه الحسن أنه فتحي تعرف لأن احنا قلنا عند موتي قال بالحق قال لم أجد لعبد الله الأفطح أثرا في الروايات وفي العلم وفي كذا المهم فالحسن المقبول عنه أنه كان فتحيا عن حسن ابن الجهم الجهم بن بكير بن عيان معروف عن ذريح المحاربي قال قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام الله يقول إذا نش العصير أو غلى حرمة حتى يذهب ثلثه. هلا بالنش لم يذهب ثلثه. طيب الرواية الثالثة إن شاء الله تكون خلاص هي هذه الأخيرة. هذه الرواية الثالثة ما جبتها هيك يعني إنه في الكافي عن محمد بن عن علي بن الحسن أو رجل عن علي بن الحسن أو رجل عن علي بن الحسن عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة كمان المدائني عن عمار بن موسى الصباطي. هلا بتقول لي هذا طريق الواقفة الفتحيين عفوا الفتحيين قال وصف لي لأنه هذا فتحي 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 وعلي بن الحسن كان فتحيا لا بلى كان فتحيا بلى علي بن الحسن كان فتحيا لأنه هذا علي بن الحسن الحسن بن علي بن الفضال بن علي بن الفضال علي بن الحسن هذا العلي بن حسن بن علي بن الفضال. طب قال وصف لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام الله المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال لي عليه السلام الله تأخذ ربعا من زبيب وتنقي. طب هون صار كريب الزبيب لذلك أول شيء مرسلة وثاني شيء بيحكي هون عن الزبيب. الزبيب لم نتكلم عنه اليوم نتركها إلى غد لأنه في كلام خاص عن الزبيب. وتلاحظوا في كلام خاص أنا بدي أحكي بالزبيب المغذي إن شاء الله تعالى بالماء
بالطبخ
طبعا أنه الزبيب انتبه لي شوي بعد الشيء نتعرض له شوي بس بكلمتين الزبيب شيخ لا شك أنه الزبيب المغذي بالماء هو طاهر
غير طبيعة العنب
هو طاهر. لحظة شوي خليك معي شوي بس لا شك في أنه طاهر لكن هل هو حرام أم لا؟
خمس
سلطه بنعمل
منه خمر
ملعسه بالزبيب طول لي بالك جاي الحكي هل انه ان الزبيب اذا غليناه بالماء يحرم ام لا؟ طيب انا اتصلت بسهري الحاج هاني علوش وهو مهندس زراعي بيشتغل بالعنب وبالزبيب وبالتجفيف وبالشغلات الزراعيه هو اصلا شغله الزراعه والنباتات
والورد يعني
ايه بيعمل كمان قال خاص شغلات اشجار وفواكه وشغلات وهذا. طيب سألته قلت له الزبيب إذا غلينا العنب أنا عم قل له كنت امبارح على الهاتف قلت له إذا غلينا العنب قبل أن يذهب ثلثا فهو حرام واضح يا سهري؟ قال لي إيه. قلت له طيب إذا غلينا الزبيب شو بتقول؟ قال لي والله الزبيب يا شيخنا هو نفس العنب إلا أنه جف منه الماء بس إذا بتجففه بالشمس هو كان عم يفصل تذهب منه بعض الفيتامينات إذا بتجففه بالفاي إجمالا لا يذهب منه شيء. فالزبيب عم بيقول امبارح وأكد عليه مرتين ثلاثة أربعة قال الزبيب لا يخرج منه إلا فقط الماء كله بيضل فيه يعني المواد كلها تامة بيضل فيها. هلا بتقول لي والله يذهب واحد على مية ممكن ولكن إجمالا بالعلم أن الزبيب هو نفسه العنب فقط يجف منه الماء. طيب قلت له أنا أقول شخصيا أنه الأحوط وجوبا اعتبار الزبيب المغذي بالماء حراما. قال لي المفروض يكون هيك إذا أنت عم بتقلي أنه العنب المغذي بالماء أو العصير العنبي المغلي هو حرام الزبيب هو نفسه العنب. نعم انت عم تنظر انت عم تنظر للاصحاب التعليقي انا ما عم بنظر للاصحاب التعليقي انا عم بنظر الى الخارج. انا هلا ما بدي احكي اليوم للاصحاب التعليقي
ضفنا للزبيب مي كذا ما بنحصل على عينك مثلا
بلا بيعود يطرى بيعود يطرى بلا المهم الزبيب اذا غليته بالماء الأحوط وجوبا تحريم هذا العصير. لذلك المعروف اليوم بين المتدينات أنه من بعد ما يطبخ الرز سمع شيخنا بعد ما يطبخ لحظة شوي بس من بعد ما يطبخ الرز هل عينك تعمل هيك ومنبه أنا يعني من 20 سنة من بعد ما تطبخ الرز وتخلص تغسل الزبيب بتغفره بتحطه بالرز وبتخلطه مع الرز بس من بعد ما تطفي النار. سمع من بعد ما تطفي النار يا شيخ احمد حتى لا يغلي الزبيب.
ما بيغلي بالرز.
طولي بالك اللحظة لحظة بس عائلتي انا نبهها مرات انه اذا بدك تحط زبيب مع الكبسه
حطيته ساعه ما بيغلي
مهم مع الكبسه
مثل
يا ما بيطلع منه ماده الزبيب تنخلط بالماء هي بتغلي هالماي.
لا لا من بعد ما تطفي النار ما انت لا مش هيك انتبه لي شوي
شيخ احمد حتى لو غلى بقلب الرز ما بيغلي هيك
او طيب انت اليوم سويت الرزات انسلقوا وطبخوا مش هيك طفيت النار طبيعي جبت الزبيبات غسلتهم بمصفية ودلقتهم على الرزات وخلطتهم خلطتهم.
بس الشيخ بيقولوا انه لو انخلطوا من البداية وغليتهم مع الرز
انا احتاط وجوبا ما بدي ما يمكن انه اغلي الزبيب ما ممكن انه اغلي الزبيب بالماء.
قصدي انه انت وقت انت عم بتقول عم تغليهم مع بعض وما عم ينغلى هذا عم بيطلع منه زوم الزبيبة بيطلع معهم بالمي غير المية بتغلي بتطلع مثل مية العنب مثل ما بتقول.
مزبوط. مش عم نقول بس يستوي
الطبخات العراقية شيخ
بيطبخوها برضه. لا أعوذ بالله مش صحيح الكلام. اسأل العراقيين كلهم. أبدا بيطفوا على الرز وبيغسلوا الزبيب وبيحطوا الزبيب على الرز.
ما بينجح
هلا ينجح والله ما ينجح بس بيحطوا الزبيب على وش الرز.
بتكذب بطلع يا شيخ ما قلتوش. بعد ما يستوي الرز ولو ما بتشعل النار
فيك تحط
الرز بقلبه
تقله
لانه
ما عادش يغلي. برافو عليك. فاذا غليته انت الاحوط وجوبا التحريم والحمد لله رب العالمين.